إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد مر على إغلاق المسجد وقت غير قصير، وكان إجراء لا بد منه حفاظا على الأنفس والأبدان من الجائحة التي نزلت بالناس. ولقد عشنا أيام العزل والحج والحجر والإجراءات الوقائية، لا زالت الوقاية مطلوبة. ولقد مر رمضان بلا تراويح، والعيد بلا طعم، وغابت الروحانيات، وما كان أحد يتوقع أن يحدث هذا. وهذا دليل على ضعف الإنسان وعجزه. وليعلم الناس أن الله عز وجل يبتلي عبده أو عباده بما يشاء، ليعرفوا قدر أنفسهم، وليرجعوا إلى رشدهم، وليتوبوا إلى ربهم. والواجب على المسلم في كل حال ووقت ومع كل نازلة ومصيبة أن يعتصم بالله عز وجل، وأن يتعامل معها بأسس شرعية وأصول مرعية وخوف من الله عز وجل ومراقبة الله. وهذه ست وقفات حول هذا الموضوع الذي يشكل في حياة الناس هذه الأيام أهمية بالغة. الوقفة الأولى، الواجب على كل مسلم أن يكون في أحواله كلها معتصما بربه جل وعلا، متوكلا عليه، معتقدا أن الأمور كلها بيده. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالأمور كلها بيد الله وطوع تدبيره وتسخيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا عاصم إلا الله. قال جل وعلا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقال سبحانه: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وفي الحديث: ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث الآخر: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الآخر: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالواجب على كل مسلم أن يفوض أمره إلى الله راجيا طامعا معتمدا متوكلا، لا يرجو عافيته وشفاعه وسلامته إلا من ربه تبارك وتعالى. فلا تزيده الأحداث ولا يزيده حلول المصاعب إلا التجاعا واعتصاما بالله عز وجل. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الوقفة الثانية: إن الواجب على كل مسلم أن يحفظ الله عز وجل بحفظ طاعته امتثال لأوامره واجتناب لنواهيه. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالمحافظة على أوامر الله امتثالا للمأمور وتركا للمحظور سبب لوقاية العبد وسلامته وحفظ الله عز وجل له في دنياه وأخراه. فإن أصيب بمصيبة أو نزلت به ضراء فلن تكون إلا رفعة له عند الله. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه وضرائه وشدته ورخائه من خير إلى خير، وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الوقفة الثالثة: إن شريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، وأن التداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل على الله. والتداوي التي جاءت به شريعة الإسلام يتناول نوعي الطب: الأول الطب الوقائي الذي يكون قبل نزول المرض، والثاني الطب العلاجي الذي يكون بعد نزوله. وقد جاءت الشريعة بكل ذلك، وجاء فيها أصول العلاج والشفاء وأصول التداوي، مما يحقق للمسلم سلامته وعافيته في دنياه وأخراه. ومن يقرأ كتاب الطب النبوي للعلامة ابن القيم رحمه الله يجد في هذا الباب عجبا مما جاءت به شريعة الإسلام وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي مجال الطب الوقائي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من اصطبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. من اصطبح يعني تناول طعام الصباح، وفي رواية من تصبح يعني أكل في الصباح سبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه في من كل آفة وسوء وشر. وجاء في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، قلت ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهذه الدعوة، وفي هذه الدعوة تحصين تام وحفظ كامل للعبد من جميع جهاته. وفي مجال الطب العلاجي جاء عن صلى الله عليه وسلم إرشادات عظيمة وتوجيهات كريمة وأشفية متنوعة جاءت مبينة في سنته صلى الله عليه وسلم، يطول المقام بذكرها أو الإشارة إليها. وينظر في هذا بسط هذا الموضوع الواسع في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. مع اعتقاد العبد المسلم أن ما أنزل الله داعا إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الوقفة الرابعة، إن الواجب على كل أن لا ينساق مع إشاعات كاذبة، وما أكثر الإشاعات، لأن بعض الناس في هذا المقام ربما يروج أمورا أو يذكر أشياء لا صحة لها ولا حقيقة لها. وسائل الاتصال يعني تعج، الانترنت وما ذلك تعج بالأكاذيب والإشاعات وما إلى ذلك، عن هذا الوباء وغيره مما يروج بين الناس. فلا ينبغي للمسلم أن ينساق مع الشائعات فيخل سياقه وراءها بتمام إيمانه وكمال يقينه وحسن توكله على ربه عز وجل. الوقفة الخامسة، إن المصائب التي تصيب المسلم سواء في صحته أو في أهله وولده أو ماله وتجارته ونحو ذلك، إن تلقاها بالصبر والاحتساب فإنها تكون له رفعة عند الله عز وجل. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وصبره ورضاه بما قضاه وقدره عليه. فهو سبحانه وتعالى يرى عباده إذا نزل بهم ما يختبرهم به من المصائب وغيرها، ويعلم خائنة أعينهم وما تخفي صدورهم، فيثيب كل عبد على قصده ونيته. ولهذا من أصيب بشيء من المرض أو أصيب بشيء من الجوائح أو نقص من الأموال أو نحو ذلك، فعليه أن يحتسب ذلك عند الله وأن يتلقى ذلك بالصبر والرضا ليفوز بثواب الصابرين. ومن عوفي فليحمد الله ليفوز بثواب الشاكرين. الوقفة السادسة، إن أعظم المصائب المصيبة في الدين، فهي أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح معه والحرمان الذي لا طمع معه. فإذا ذكر المسلم ذلك عند مصابه في صحته أو ماله حمد الله عز وجل على سلامته في دينه. روى البيهقي في الشعب عن شريح القاضي رحمه الله أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم منها، أعظم ما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، يعني أقول إن لله وإنا إليه راجعون، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. نسأل الله تعالى أن يتولنا بحفظه أجمعين، وأن يمن علينا بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، إنه سميع قريب مجيب. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ahem. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن من فضل الله عز وجل على عباده إن من فضل الله تعالى على عبده الذي اعتاد فعل الحسنات وعمر وقته بالطاعات فصرف عنها لعذر أو مرض أن يكتب الله له أجره كاملا كما كان. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث: هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يداوم عليها. كان الإنسان يداوم على طاعة ثم صرف عنها لصارف ما. ومن هذا القبيل صلاة الفرائض في بيوت الله، صلاة الجماعة في المساجد. كان المؤمن محافظا على صلاة الجماعة في المسجد، فجاء هذا الوباء وحيل بينه وبينه، وأصبح المسلم يصلي في بيته بعد إغلاق المساجد. فمن كان مواظبا على صلاة الجماعة في المسجد فأحيل بينه وبينها بهذا السبب أو ذاك، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر، أجر الجماعة كاملا وهو يصلي في بيته. ومن هنا أفتح قوسا مفاده أنه بعد تخفيف الحجر الصحي بدأت المساجد تفتح أبوابها، وبدأ الناس يصلون الجماعة، صلاة الجماعة، على طريقة غير معهودة. بدأ الناس يصلون الجماعة عن طريق التباعد بين شخص وآخر. فماذا يقول الفقه الإسلامي في هذا الموضوع، وخاصة في الصلاة في التباعد بين الناس؟ الحديث عن هذا الأمر يتطلب الحديث عن معرفة حكم صلاة الجماعة وحكم هيئة الجماعة من تسوية الصفوف وسد الفرج. اختلف العلماء فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة في المسجد إلى ثلاثة أقوال: قول يقول واجب فرض عين على كل مكلف، يعني بالغ قادر إلى آخره، وقول يقول إنها فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الطلب عن الباقي، وقول ثالث يقول إنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، حتى إن ابن بطال نقل فيه الإجماع بأن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة وهي من شعائر الإسلام. ثم إن إقامة صلاة الجماعة بعد معرفة الحكم على هذا النحو، مسألة تسوية الصفوف، مسألة تسوية الصفوف اختلف فيه العلماء أيضا على قولين. قول يقول بأن تسوية الصفوف سنة من سنن الصلاة، وقول يقول بأنها واجب من الواجبات صلاة الجماعة، ولكل دليله. والقول بأنها واجبة، بأن تسوية الصفوف واجبة، قول قوي، لأن الأدلة الشرعية تشهد له. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: استووا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فاختلاف القلوب يعني الفساد، العداوة والبغضاء بين الناس. فالوعد أو الوعيد هذا الزجر وهذا الوعيد بهذا الأمر يقتضي أن تسوية واجبة. وصلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأيضا صلى الله عليه وسلم يقول: استووا واعتدلوا ولا تدعوا فرجا للشيطان. أن يدخل بين شخص وآخر. منهم من هنا يعني قال من قال من العلماء بأن تصفية الصفوف واجبة. إذن في هذه الحالة أننا نصلي، إذا صلينا صلاة الجماعة سنصلي على هيئة غير معهودة وفيها مخالفة شرعية. فبعض الناس يقول إننا نصلي صلاة الجماعة لأن وإن كانت في المباعدة بين شخص وآخر فإن هذا عذر وهذه ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. يقال نعم هذا ممكن، لكن أيضا أن صلاة الجماعة في أن صلاة في البيوت، صلاة الخمس في البيوت هي أيضا رخصة، رخصها الله عز وجل، لأنك أنت حينما تصلي وتباعد بين شخص وآخر لماذا؟ خوفا من انتقال العدوى. فنقول إن الصلاة في البيوت أيضا هي رخصة رخصها الشارع لأجل الخوف من أسباب المبيح المجيزة والمبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، الخوف، والخوف هنا حاصل، الخوف من انتشار الوباء. فنفس العلة التي يصلي بها الناس متباعدين هي نفس العلة التي يمكن أن نصلي بها في البيوت لأجل الوقاية، وهي أكثر أمنا وأكثر وقاية. لكن هذا طبعا إذا لم يستمر الوقت طويلا. هو للأسف الحقيقة أن هذا الأمر بدأ من العجم، بدأ من باكستان ومن ماليزيا وأندونيسيا، ثم ظهر انتشر هناك، يعني هذه الصلاة عن طريق المباعدة، ثم جاءت وتلقفها الناس وتقبلوها اتباعا لتوصية منظمة الصحة العالمية. إذن نحن بين أمرين، إما أن نصلي صلاة الجماعة عن طريق يعني مخالفة شرعية في هيئة الصلاة، والناس اللي صلوا الجماعة بهذه الطريقة يحسوك يقول لك ما كاينش الشعور ديال صلاة الجماعة، لا نشعر ولا نحس، وهذا شيء طبيعي، قد تكون رخصة قد تكون عذر، هذا ماشي. لكن أيضا أن الصلاة في البيوت هو أيضا من الأعذار المبيحة التي تجيز لنا أن نصلي في الجماعة، وخاصة أن نصلي في البيوت، وخاصة أن اليوم وإن كان الحجر الصحي قد رفع وخف، ولكن الوباء لا زال منتشرا، وأن الخبراء لا زالوا يحذرون من انتشار الوباء ومن موجة ثانية، بل بعضهم يقول إنها بدأت بالفعل. فالاحتياط في الحقيقة مطلوب، الاحتياط هو مطلوب، والصلاة في البيوت أيضا هي رخصة من الرخص، وخاصة صلاة الجماعة. احنا أقمنا صلاة الجمعة لأن الجمعة لها خصوصية، لا خصوصية الموعظة ولا خصوصية الاجتماع وما إلى ذلك، فهذا أمر يغتفر. لكن على العموم أن من يصلي صلاة الجماعة بطريقة التباعد وأيضا له دليله وله عذره في هذا المجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المطلوب من المؤمن أن تكون طاعته وعبادته مبنية على الإخلاص لله عز وجل، فلا يرجو إلا الله ولا يريد إلا وجهه، وأن تكون على هدي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن يخلص في العبادة، وأن تكون عبادته موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة التي تكون مخالفة لهدي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لشرعه فهي إما بدعة وإما شرك بالله عز وجل إذا لم يكن فيها الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى المؤمن أن يتحرى ويسأل أهل العلم، وخصوصا مع انتشار كثير من الرسائل التي فيها الأمر بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو طاعات مبنية على أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إننا في أيام عصيبة عم فيها الخوف ونزل فيها البلاء وانتشر فيها الوباء، فلا تخلع عنا رداء عافيتك ولا تحرمنا من لطفك، وأدم علينا سترك ونعمك، ولا تفزعنا في عزيز، واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.